أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 25 في درسنا 25 هو في الحقيقة هذا الحديث يعني كان مبالي أنه يعني أذكره ولا أطرحه، ولكن تعقيبا على سؤال الشيخ يعقوب في أنه عندما نقول نحن نسلم على الإمام الحسين السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأره أو قتيل الله وابن قتيله، هل تشابه هذه الكلمة كلمة النصارى عندما يقولون عيسى ابن الله؟ فالنصارى إذا أرادوا أن يشكلوا بهذا الإشكال، أنتم تقولون عنا بالتجسيم أو تقولون عنا بالتثليث أو الإقنوم، إن أننا نقول أن عيسى ابن الله، أنتم أيها الشيعة الإمامية أيضا تقولون أن عندما تسلموا على الإمام الحسين تأر الله وابن ثأره، فصار طرح لهذا الموضوع. الحديث هو عن الإمام الصادق عليه السلام، الحديث عن الإمام الصادق، وهو حديث طويل يعلم فيه يونس بن ضبيان. عليكم السلام ورحمة الله. عندما وجد الإمام الصادق سلام الله عليه في يونس بن ضبيان هذه الكفاءة وهذه القابلية، أعطاه هذا الكنز وهذا الكلام بعد مقدمات كثيرة يعلمه كيفية زيارة الإمام الحسين عليه السلام. يقول بعد مقدمات كثيرة يقول: قل السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأره، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض، أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. هذه الزيارة منقولة، أعطيك المصادر، تجدها في الكافي للشيخ الكليني، تجدها في من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، تجدها في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، وتجدها في كامل الزيارات لابن قولويه. احنا تأمل بسيط، طبعا احنا اقل من ان نتكلم في هذا الكلام، في هذا الكلام ولسنا مؤهلين، لان هذا الكلام يتعرض له العلماء، يقولون ان الامام الصادق عليه السلام، يعني العلماء يعدون كلام الامام الصادق هذا من معاجز، هذا الكلام من معاجز الامام الصادق، وكأنه شق القمر في هذا الكلام، وكأن الامام الصادق شق القمر، لانه يوجد في هذه الزيارة اربعة او تسليمان كما يقول أحد العلماء، تسليم عام يعني يجري في جميع الأئمة، وثلاث تسليمات خاصة لا تجري إلا في الإمام الحسين. يعني هذه التسليمات الخاصة يكون الإمام الحسين وحده لا شريك له، حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه لا تجري التسليمات الثلاث المتبقية فيه. عندما نقول يقول الإمام سلام الله عليه: السلام عليك يا حجة الله وابن حجتي، هذا تسليم عام يجري في كل الأئمة عليهم السلام ومنهم والإمام الحسين عليه السلام. ولكن السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأره، السلام عليك يا وتر الله الموتور، هذه تسليمات خاصة بالإمام الحسين عليه السلام فقط وحده لا شريك له، حتى والده أمير المؤمنين سلام الله عليه. فكما هو قتيل الله فهو ابن قتيله، وكما هو ثأر الله فهو ابن ثأره. بعدها تأتي العبائر التي يقول أحد العلماء تحير الكمل وذوي الألباب، وهذه العبارة احنا حقيقة بس نشير لها إشارات، وإلا احنا ما مؤهلين أن ندخل فيها. فعندما يقول السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض، أشهد الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أشهد أن دمك قد سكن، دمك سكن في الخلد، يعرف الإمام الحسين بالدم وليس بالروح، ويقول أن دماء الحسين قد سكنت في الخلد. القاعدة الأولية كما يقول العلماء أن تعرج الروح إلى الخلد، اللهم إلا أن يحدث انقلاب بحيث الروح تسمو فوق الخلد فيصبح الخلد مأوى ومكانا للدماء. بعدها عندما يقول الإمام سلام الله عليه أشهد أن دمك سكن في الخلد عليكم السلام واقشعرت له أظلة العرش، الدماء التي سكنت في الخلد أصبحت أحدثت انقلاب في الوجود بحيث اقشعرت أظلة العرش. شنو معنى الاقشعرار؟ هذا احنا من فهمه حقيقة، والعلماء لهم تفاسير فيه كثيرة وبعضهم يتوقف في هذه العبارة. وبكى له جميع الخلائق، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع. هذا يذكرنا الحديث أبي بن كعب عندما يقول له الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإمام الحسين في السماوات لأعظم منه مما في الأرض. وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار. إذن الذي في الجنة بكى للإمام الحسين، والذي في النار في أسفل دركات جهنم بكى لمقتل الإمام الحسين. يعني كل الوجود اضطرب بحيث يسمون قوس الصعود وقوس النزول، بحيث الموجود في أسفل دركات جهنم بكى لمقتل الإمام الحسين، وهذا الدم الذي أصبح سكناه ومأواه في جنة الخلد بعد أن تسامت روح الإمام الحسين. والعلماء يسألون إذا كان دم الإمام الحسين في جنة الخلد وأحدث هذا الاقشعرار في أظلة العرش، إذن أين روح الإمام الحسين؟ أين روح الإمام الحسين؟ فأهل الجنة بكوا لهذا الدم، وأهل جهنم بكوا لدم الحسين. حصل اضطراب في الوجود كله أمام هذا الدم، بحيث من أعلى قمة الصعود إلى حضيض التسافل، حضيض النزول، وهو في أسفل دركات جهنم. بعدها ماذا يقول الإمام الصادق سلام الله عليه؟ يقول ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. الذي يرى بكى للإمام الحسين، والذي لا يرى، وهذه عبارة أحد العلماء العرفاء يتوقف فيها، يعني لا يوضحها. إذن هذه الزيارة تعتبر من معاجز الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهي كما يقول أحد العلماء تحير الكمل وذوي الألباب. عليكم السلام ورحمة الله. نجي إلى السؤال، هل أننا عندما نقول ثأر الله وابن ثأره كما يقول النصارى عيسى ابن الله، فيرد علينا التجسيم الذي يرد على النصارى؟ الجواب على هذا السؤال أنه إحنا عندما نقول ثأر الله وابن ثأره هذا يقع في إطار التكريم للإمام الحسين عليه السلام، يقع في إطار التكريم للإمام الحسين. يعني نحن نريد اللفظ من هذا اللفظ المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي، بينما النصارى عندما يقولون عيسى ابن الله يعتقدون بهذا الأمر حقا، بحيث يقود هذا المعنى عند النصارى إلى تجسيم الخالق جل وعلا. يعني عبارة توضيحية ثانية، الثأر معناها المطالبة بالدم المسفوك ظلما، وعبارة السلام عليك يا ثأر الله دال على هذا المعنى، يعني السلام على من يثأر له الله، السلام على من يثأر له الله. أما قولنا وابن ثأره فهذا بمعنى السلام على من يكون الله ولي دم أبيه، السلام على من يكون الله ولي دم أبيه، يعني أن الله هو ولي دم الحسين عليه السلام الذي أريق من أجل إعلاء كلمة التوحيد وإعلاء راية الإسلام، وهذا جزاء لما قام به الإمام الحسين سيد الشهداء سلام الله عليه. ولا تحمل هذه الإضافة تأر الله، هذه الإضافة لا تحمل على المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن الله تعالى منزه عن الصفات الجسمية، الله تعالى منزه عن الصفات الجسمية، بينما النصارى لا يصح منهم أن يقولوا أن عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ابن الله. لماذا؟ لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز، لأن عندما يقولون ابن الله شنو معنى ابن الله؟ عيسى عليه السلام ولد وأكل وشرب وعاش، فيعني ولادة حقيقية صارت، الولادة الحقيقية معناها انفصال جزء من موجود يحمل خصائص معينة، سواء كانت الخصائص الحيوانية أو الإنسانية أو النباتية، وهذا الذي يتحول إلى موجود منفصل بالرعاية والتربية التدريجية أصبح جزء مستقل تماما عن الذي انفصل منه، كما في النطفة، نطفة الحيوان، فيحصل موجود منفصل ولكنه يحمل نفس الخصائص الوراثية الموجودة في الذي انفصل منه. فهذا المعنى يستحيل تطبيقه على الله سبحانه وتعالى، لأنه يعتبر من المحالات كما ثبت في البحوث العقائدية، يعني بالبرهان القطعي. يعني عبارة أخيرة، أن الله منزه عن الجسمية ولوازمها في قول النصارى، ولا نتصور انفصال الشيء عن الذات المقدسة ويكون مستقلا في وجوده. فنحن عندما نقول السلام على ثأر الله وابن ثأره، فثأر الله تختلف عن ابن الله الذي تقول به النصارى. تفضلوا. إينا. حتى مجازا لا يكون، لأن المجاز معنى انفصال شيء من شيء. فنقول مثلا قلنا زيد ابن عمرو، هو مو ابن في الواقع، مجازا لأنه مثلا تربى على يديه. فيكون أحد العلماء مثلا كما نقول أن المؤمنين أبناء الدنيا مجازا، أو المنافقين والمشركين أبناء النار، هذا على نحو المجاز بهذا المعنى. فالنصارى عندما يقولون ابن الله لا ينطبق هذا المعنى، لا يصدق هذا، لا حقيقة كما وضحنا ولا مجازا، ولا شلون نتصوره مجازا، فلا يصح. فيكون هم إثبات الجسمية، يعني يلزمهم الجسمية. وإن شاء الله هذا بحث الأقنوم عند النصارى، لعله في يوم من الأيام نبحثه ونحاول من كتبهم الرد عليهم. الأقنوم، أي نعم، وهناك تناقضات كثيرة في أقوالهم. ما زال الكلام، عليكم السلام ورحمة الله، ما زال الكلام في العقيدة الثامنة، وهي عقيدتنا بالعدل. وقد وصلنا إلى طرح سؤال، وهو أنه عندما بينا أن الله سبحانه وتعالى بالدليل العقلي عادل ثبت عدله، لأن العقل إذا ترك وإدراكه البديهي يحكم بقبح الظلم ولزوم تنزه كل موجود عنه، ويحكم بحسن العدل ولزوم اتصاف كل عاقل به، والظلم مستحق للذم، والمدح فاعل المدح مستحق، فاعل العدل مستحق للمدح. نجي إلى سؤال، كيف يمكن للعقل البشري المحدود والمتناهي أن يحكم على الله سبحانه وتعالى بحكم، يحكم على اللامتناهي، يحكم على اللامحدود بحكم، بل ويلزم الله تعالى أن يتصف بصفة ما، وهي منها احنا في مجالنا أو في كلامنا اليوم، يلزم على الله أن يتصف بصفة العدل، أو يلزم على الله أن يتصف بصفة القدرة أو العلم إلى آخره. والله تبارك وتعالى قادر على ما يشاء ويفعل ما يريد. الأشاعرة شو يقولون؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى بعد عندهم فرد تخريجات راح نبينها إن شاء الله في العقيدة التاسعة، عقيدتنا في القضاء والقدر، عندهم فرد تخريجات معينة يقولون كما الإنسان له الحرية أن يتصرف فيما يملك، يعني أنا أملك مثلا هذا القماش، فأني لي حرية التصرف فيه، فالله سبحانه وتعالى يملكنا، يريد أن يضعنا في الجنة أو يضعنا في النار إلى آخره من هذه، يعني من هذا الكلام اللي يعدهم إن شاء الله راح نبينه في وقته. الجواب على هذا السؤال، في الواقع أن العقل بحكمه هذا، أن الله يجب أن يكون عادلا، أن العقل بحكمه هذا إنما يقوم بالكشف عن واقعية موجودة في ذاته تعالى، يكشف عن واقعية موجودة في ذاته تعالى ويتصف بها واجب الوجود، إذن هو لا يلزم لا يعطي وإنما يكشف، العقل يكشف عن هذه الواقعية الموجودة في الذات المقدسة والتي يتصف بها واجب الوجود الصانع لهذا الكون. وليس هذا الحكم إلا كسائر الأحكام الأخرى التي يصدرها العقل ببداهته. مثل إيش؟ أضرب لك فرد مثال. مثلا العقل يقول أن الأربعة زوج، فهنا العقل يحكم على الأربعة بالزوجية، فليس هو أي العقل بحكمه هذا يعطي الزوجية للأربعة أو يلزم الأربعة بأن تكون زوج لا فرد، أو عندما يقول الثلاثة فرد، فليس العقل بحكمه هذا يلزم الثلاثة بالفردية أو يعطي الفردية للثلاثة، وإنما العقل يكشف عن واقعية موجودة في الثلاثة وهي الفردية، يكشف عن أمر موجود في الخارج وهو الزوجية للأربعة. فهنا الكلام نفس الكلام، واضح المعنى إن شاء الله. فعندما نقول يجب أن يكون الله عادل، فنحن لا نلزم الله بأن يكون عادلا، من نحن لكي نحكم؟ العقل محدود لا يحكم على الله محدود. فنقول هكذا الأمر هنا، العقل يكشف عن اتصاف فعل الله تعالى، يكشف عن اتصاف فعل الله تعالى بالعدل. لماذا؟ لأن العدل حسن، العدل حسن والظلم قبيح. فالله العقل ينزه الله تبارك وتعالى عن الظلم، لأن الظلم قبيح ذاتا، والعقل والعدل ممدوح وحسن ذاتا. هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العدلية وبين الأشاعرة. العدلية احنا قلنا مصطلح العدلية يطلق على الإمامية ويطلق على المعتزلة، فيها كذا مسائل. اكو مسألة ما نطرحها احنا، ما عندنا وقت ان نطرح، لعله في مرحلة اعلى ان شاء الله تاخذوها، مسألة التحسين والتقبيح العقليان او الشرعيان. هل ان التحسين والتقبيح عقليان ام شرعيان؟ ذهبت الأشاعرة الى ان التحسين والتقبيح شرعيان، يعني يقولون الحسن ما حسنه الشارع المقدس والقبيح ما قبحه الشارع المقدس، حتى وان كان العقل يحكم بعكسه. يعني اذا الشارع المقدس قال هذا حسن وقال العقل هذا قبيح، فالذي ناخذه ونسير به هو ما حكم به الشارع المقدس. واضح المعنى؟ احنا شو نقول؟ لا، مسألة التحسين والتقبيح عقليان وليس شرعيان، هذه مسألة وبها كلام، وعلى ضوءها افترقوا في هذه المسألة ومسائل كثيرة من المسائل الاعتقادية. إذن لا منافات بين قول العقل يجب أن يكون الله تعالى عادل، وبين سعة قدرته تعالى لما يشاء ومشيئته لما يريد. فيظهر أن الله تعالى بحكم العقل القطعي البديهي، بحكم العقل القطعي البديهي يتصف بالعدل ويتنزه عن الظلم، فهو عادل لا يجور ولا يظلم، فهو عادل لا يجور ولا يظلم. واضح هذا المعنى إن شاء الله. نجي الآن ختاما لهذه المطالب الدليل النقلي على عدل الله تبارك وتعالى. ما هو الدليل النقلي على أن الله سبحانه وتعالى عادل؟ راح نأخذ آيتين. الآية الأولى في سورة آل عمران آية 18، سورة آل عمران آية 18. يقول تبارك وتعالى فيها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. هذه هي الآية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. هذه الآية الشريفة تشير إلى أن الله تبارك وتعالى إلى قيامه سبحانه وتعالى بالقسط وعدله في تشريعه وفي جزائه، عادل في تشريعه في الأحكام التشريعية التي شرعها وكلفنا بها مثل ما سيأتي إن شاء الله في عقيدتنا في التكليف، وعادل في الجزاء
يوم القيامة في الحساب والجزاء. الآية الثانية هي سورة في سورة المؤمنين آية 62 على الحكاية سورة المؤمنون آية 62 يقول تبارك وتعالى فيها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. إذن هذه الآية تشير فيها جزئين، الجزء الأول لا نكلف نفسا إلا وسعها، وعندنا آية ثانية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا نكلف نفسا إلا وسعها هذا ناظر إلى عدل الله في العباد في تشريع الأحكام. إذن كل الأحكام التشريعية التي شرعها الله تبارك وتعالى هو عادل فيها، يعني هي بمقدورنا. هذا الجزء الأول يشير لهذا المعنى. الجزء الثاني ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، هذا الجزء الثاني ناظر إلى عدل الله يوم الجزاء في حسابه في جزائه في ثوابه في عقابه. فإذا الله سبحانه وتعالى عادل. وهناك أيضا حديث لأمير المؤمنين أشهد أنك أنه أشهد أنه عدل عدل أشهد أنه عدل عدل. فهنا استخدم صيغة المصدر، صيغة المصدر تدل على المبالغة. يعني شلون أنا مثلا أنت كريم أقول لك أنت الكرم، لاحظ قد أبالغ في بلوغك لهذه الصفة، أقول لك أنت الكرم صرت. واضح المعنى إن شاء الله. أشهد أنه عدل عدل، إذن هذا تصريح باستحالة انفكاك فعل الله تبارك وتعالى عن العدل. بعد ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أشهد أنه عدل عدل. عدل هذا تأكيد للمعنى الأول، تأكيد للمعنى الأول. إذن فكل أفعال الله تبارك وتعالى عادلة لا جورة ولا ظلمة فيها. نحاول تطبيق العبارة الآن. قال رحمه الله فلو كان يفعل الظلم والقبح تعالى عن ذلك. يعني اذا اجى واحد وقال او احنا تنزلنا حتى نصل الى المعنى الصحيح ان الله تعالى وتقدس عن فعل القبيح انه يفعل الظلم الذي هو قبيح، يجي السؤال لماذا يفعله الله؟ بس احنا عندما نظلم عندنا فرد اسباب، عندنا أسباب معينة، الظلم أنواع، فعندما نظلم أو نفعل القبيح عندنا أسباب معينة. هذه الأسباب التي هي موجودة في الممكن في المفتقر في المحتاج، هل هي موجودة في الذات المقدسة؟ لو لا. قال المصنف فلو كان يفعل الظلم والقبح تعالى عن ذلك فإن الأمر في ذلك لا يخلو من أربع صور. لو كان يفعل الظلم، إذن أكو أربع صور. الصورة الأولى أنه يفعل الظلم، لماذا؟ لأنه جاهلا بالأمر فلا يدري أنه قبيح يفعل الظلم تعالى وتقدس عن هذا المعنى. أن يكون جاهلا بالأمر فلا يدري أنه قبيح. بعض الأحيان الإنسان يظلم لأنه جاهل، يجهل في هذا الأمر. احنا مثل ما بينا أمثلة كثيرة كأطلاق مثلا العيارات النارية في الهواء، قد يكون البعض جاهل فيها، والله شكوا المنتخب الوطني فاز فيقع الظلم، فعندما يسأل هذا يقول أنا كنت جاهل. أو مثلا طبيب تصور أن العملية بهذه الطريقة يتم نجاحها ويشفى المريض، ولكنه أخطأ في العملية فأدى إجراء العملية إلى أصابة المريض بالشلل. هذا شنو؟ ظلم هذا الإنسان وأصاب وحصل الشلل، ولكنه بعد أن تبين له في سنين لاحقة أنه أخطأ في العمل، أخطأ في التشخيص، أخطأ في التشخيص، لأنه الطبيب مسألته مسألة يعني دقيقة جدا، ينقل عن أحد الأساتذة، فكان يعطي المرض
على اللوحة، والطلبة في كلية الطب يقومون أنه يشخصون العلاج، ولكن تشخيص العلاج يكون بسرعة. فقام أحد الطلبة في كلية الطب، فالمرض أمامه والأعراض أمامه، فشخص المرض، فنزل أكو درجة دراج يعني درجتين ثلاثة ينزل حتى يجلس، فنزل بعدها تذكر، فراد يرجع يصحح العلاج، قال للأستاذ ارجع طبيعي مريضك مات، مريضك مات، حصل عندك خطأ بالتشخيص، انتهى هذا المرض، قال له بعد ما يفيد ارجع. فمسألة الطب مسألة دقيقة. فهل نتصور هذا المعنى موجود في الذات المقدسة أنه فعل الظلم وفعل القبيح لأنه كان جاهلا بالأمر؟ إذن هذا الأمر الأول غير صحيح، فلا نسلم به. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الله يظلم تعالى وتقدس وهو عالم بالظلم. يقول المظفر رحمه الله أن يكون عالما به ولكنه مجبور على فعل، هناك قوة عليا أجبرت الذات المقدسة على أن يظلم زيد فلا يرزقه. واضح المعنى إن شاء الله. وعاجز عن تركه، وفي نفس الوقت الذات المقدسة عاجزة عن ترك الظلم. هذا المعنى نقدر نتصوره. هسه شنو نضرب له فرد مثال، أنه مثلا شخص يكون عالم بأنه إذا منع زوار الإمام الحسين سيكون مأثوم، ولكنه يحتج، احنا ما نقدر نقول هو مجبور لانه هو مختار في الواقع، ولكنه حتى نقرب الصورة يحتج على هذا الفعل، ويقول انا عاجز لان المسؤول واقف امامي قال لي امنع زوار الامام الحسين من السير الى كربلاء. مو عمر بن سعد كان يتحجج، اشهدوا لي اني اول من رمى، هو يريدهم يوصلون الخبر لابن زياد والى يزيد انه ترى اول من رمى، فهذول من هالقبيل يمنع الزوار، يابا حتى الناس يشوفون اشهدوا لي تراني اول من منع زوار الامام الحسين. طبعا هذا المثال هم تسامح لان هو مختار وليس مجبور، ما نقدر نقول مجبور، لكن هم يتحججون بهذا المعنى ان يكون عالما بالظلم ولكنه مجبور على فعله وعاجز، عاجز عن تركه. هذا المعنى نقدر نتصوره في الذات المقدسة؟ ما نقدر. اذا هذا المعنى الثاني ايضا يسقط. المعنى الثالث ان الله يظلم تعالى وتنزه عن هذا الوصف وهو عالم به، عالم بالظلم وغير مجبور، ما حد جابر، ولكنه محتاج إلى فعله، يحتاج هذا الظلم. هذا المعنى هل نستطيع أن نتصوره؟ أقرب إليك مثال حسي، دكتاتور ظالم طاغية يعلم بأنه إذا قتل الناس أو فعل هذه الأفعال بأنه يظلم، ماكو أحد يجبره، يعني هو ملك بعد، ولكنه محتاج إلى هذا الفعل. ليش محتاج؟ حتى يبقى على الكرسي، حتى يبقى سلطان، حتى يبقى رئيس إلى آخره من هذه الأمور. فهو يقول أنا محتاج لهذا. ليش ظلمت؟ يقول أنه هؤلاء الشيعة إذا صار لهم مجال الفكر الشيعي فكر حر سينتقل فيه العالم، وبالتالي راح يسوون فرد مشاكل دولة، سترجع دولة أمير المؤمنين، ولذلك يمنع. إذن هو محتاج إلى أن يظلم لكي يبقى في كرسيه. نجي هذا المعنى هل نتصوره في الذات المقدسة أن الله يفتقر إلى أن يظلم؟ يعني يقتر رزق زيد، إذا كان زيد يحتاج 100 يعطيه 50 لأن هاي 50 مثلا يحتاجها الله تبارك وتعالى. إيش نتعقل هذا المعنى؟ أضافة لأنه الاحتياج والافتقار من سمات ممكن، فهذا لا يتعقد المعنى. إذن هذا المعنى في الذات المقدسة، إذن هذا المعنى أيضا يسقط. المعنى الرابع أن الله يظلم تعالى وتنزع عن هذا الوصف وهو عالم بالظلم وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه، فينحصر في أن يكون فعله له تشهيا وعبثا ولهوا. هل يعني مثل شخص يدري إذا مشى بالسيارة بسرعة، يعني سرعة عالية في الطريق، يدري ما حد يجبره طبعا على أن يمشي بهذه السرعة العالية، وهو ما يحتاج أن يمشي بهذه السرعة العالية لأنه عنده وقت، ولكن يدري عنده علم ما حد جابره، يدري أنه إذا طفل مجرد أنه يصير بالشارع راح يقتل هذا الطفل. فمن تجي السئلة تقول له أنت كنت عالم أنه هذا الشارع خطر وأطفال يطلعون من المدارس؟ إيه نعم كنت عالم. أكو أحد جبرك أن تمشي بهذه السرعة العالية؟ لا ماكو أحد جبرني. زين انت محتاج لهاي السرعة؟ عندك مريض مستعجل؟ لا انا ما محتاج. اذا ليش هيك؟ والله تشهيا لعبا، اريد العب، اريد الناس يقولون عني انا خوش اسوق، واضح المعنى ان شاء الله. فيقع الظلم، هذا نتعقله بالممكن، ولكن هل نستطيع ان نتعقل هذا المعنى في الذات المقدسة؟ لا نستطيع ان نتعقل في الذات المقدسة، لان الله سبحانه وتعالى ليس عابثا وليس لاهيا. فاذا سقطت الاحتمالات الاربعة اللي هي على نحو الحصر العقلي، يثبت ان الله ليس بظالم، وان الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم. قال: وكل هذه الصور محال في على الله تعالى، وتستلزم النقص فيه، وهو محض الكمال، فيجب أن نحكم أنه منزه عن الظلم، وفعل ما هو قبيح، لأن الله تبارك وتعالى هو المتفضل بما أعطى، هو المتفضل بما أعطى، وهو عادل في الذي منع، متفضل في كل ما أعطى، وهو عادل في كل ما منع. هذا المعنى هو المعنى الصحيح. فلا نتصور أن الله سبحانه وتعالى يظلم ويفعل القبيح. قال: غير أن، هنا نبدأ يشير، غير أن إلى غير أن بعض المسلمين جوز عليه تعالى فعل القبيح، تقدست أسماؤه، فجوز أن يعاقب المطيعين ويدخل الجنة العاصين بل الكافرين. بعد هو يتصرف في ملكي حسب اعتقاده، كتصرف المالك فيما يملك، أنا عندي هذه الورقة أكتب بيها، أحرقها، أهديها إلى آخره، هم يقولون هيك، هذا المعنى اللي ثابت عندهم. وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم، جوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم، يعني شلون الإنسان يكلف لطفل أن يحمل مثلا هنقول قنية طحين أو قنينة غاز ممتلئة يعني، أو ثقل معين، تعال احمله، وإذا ما تحمل هذا الثقل أنا أعاقبك. يكلفه بما لا يطيق وبما لا يقدر، وإذا لم يمتثل ولم يفعل فإنه يعاقبه. هذا معنى لا نتصور، هذا معنى أصلا مستهجن وقبيح عند العقلاء، فكيف نتصوره في الذات المقدسة؟ قال: وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه، هذا البحث إن شاء الله في العقيدة التاسعة، ومع ذلك يعاقبهم على تركه، وجوز أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع، وأن يفعل الفعل بلا حكمة ولا غرض. هسه هذا أكو بحث عقادي على الله معلل بالغايات، هذا أيضا أكو هيك بحث، لعله في وقت إذا صارت لنا فرصة نطرح، أنه فعل الله وخلق الله هل له غاية وله حكمة؟ هو حقيقة لعله في الكتاب اللاحق يعني. وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرض ولا مصلحة ولا فائدة، لاحظ هذا الذات المقدسة هكذا عنده، بحجة شنو؟ أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا الحجة. احنا شنو معنى يعني كيفية فهمنا لهذه الآية أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ احنا الإمامية نفسر هذه الآية بهذا المعنى، وهو أنه لا يفعل إلا ما كان حكمة، أن الله لا يفعل إلا ما كان حكمة وصوابا، وهو المتكبر الجبار الواحد القهار. فمن وجد في نفسه حرجا في شيء مما قضى الله فقد كفر، فمن وجد في نفسه حرجا في شيء مما قضى الله تبارك وتعالى فقد كفر، ومن أنكر شيئا من أفعاله فقد جحد. وهذا نص عبارة الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه. فقال: فرب أمثال هؤلاء الذين صوروه على عقيدتهم الفاسدة ظالم. لاحظ هذا ربهم، ليش احنا نقول احنا اكو فرق بين الله الشيعي وبين الله السني، هذا هو الفرق، هم هذا تصويرهم، وبعد تصويرهم ايضا على رسول الله ايضا هناك تصوير غير صحيح. ظالم جائر سفيه لاعب كاذب مخادع، هذا إلههم. يعني يقول شيء ولا يفعله، يعد ولا يفي بوعده، يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا هو الكفر بعينه. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: وما الله يريد ظلما للعباد. الله يصرح بأنه لا يظلم العباد، ثم يقولون لا الله ظالم، الله يظلم. وقال: والله لا يحب الفساد، هو يصرح يقول لا أحب الفساد، ثم يقولون لا الله مفسد. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله يصرح بأنه لا يلعب، لكل شيء غاية وغرض، ثم يقولون لا الله يفعل الأفعال تشهيا ولعبا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يصرح بأن لكل شيء غاية وهدف منشود يسير باتجاهه نحو الكمال، هم يقولون لا الله سبحانه وتعالى يعبث ويلعب، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة: سبحانك ما خلقت هذا باطلا. إذن الاختلافات الحاصلة بين المخلوقات، هذا طويل وذاك قصير، هذا أسمر أسود ذاك أبيض، هذا ذكر بيش أنثى، هذا رزقه الله كذا ذاك لم يرزقه، ذاك عنده أولاد هذا عقيم، إلى آخره من هذه الاختلافات بشتى أصنافها، هذه كلها لا تنافي قانون العدالة الإلهية، هذه كلها لا تنافي قانون العدالة الإلهية، لأنه لولا هذه الاختلافات لما استقر النظام، سواء كان النظام المادي أو النظام الاجتماعي. ولو كان معيار العدالة هو التساوي، يعني لو فرضنا أن الله عادل يعني يكون يعدل بالسوية، لو فرضنا أن معيار وضابطة العدالة هو التساوي، لزم أن لا يوجد شيء إلا الإنسان، لأنه الحيوان يعترض يقول خلقت للإنسان شيء العقل ولم تخلق لي، الجماد يعترض، النبات يعترض، إذا الكل يخلق إنسان، والإنسان يعترض، الأنثى تعترض، أنا خلقتني أنثى ولكن خلقته ذكر، فكون الله سبحانه يخلق الكل ذكور، وبالتالي ستحصل الكارثة، يلزم أنه ينقرض النسل لعدم إمكان التوالد. إذن ليس معنى العدالة الإلهية أو القانون الإلهي هو معناه التساوي، وإنما وضع كل شيء في موضعه. عقيدتنا في التكليف، نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.